المسارعة وتزايد الحديث عن مستقبل غزة، تتوالى التساؤلات وتتشابك الرؤى. هل يفتح القرار الدولي باب الأمل لغزة أخيرا؟ إلى أين تتجه الفصائل الفلسطينية بعد اتفاق القاهرة؟ وهل تنجح القوات الأممية في تثبيت وقف إطلاق النار؟ تساؤلات محورية نطرحها في حلقة اليوم لبرنامج فلسطين اليوم، لنقترب أكثر من المشهد ونفهم ما يدور خلف الكواليس. غزة على مفترق القرار، موضوع برنامج فلسطين اليوم. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا amerika.com. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن فريقا أمريكيا يعمل على إعداد قرار محتمل للأمم المتحدة أو اتفاقية دولية تهدف إلى منح تفويض قوة متعددة الجنسيات للعمل في قطاع غزة. ذكر روبيو أن دولا كثيرة أبدت اهتمامها بالمشاركة على مستوى ما، سواء كان ذلك ماليا أو بشريا أو بكليهما، وسيتطلب ذلك قرار من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لأن قوانينها المحلية تقتضي ذلك. وكما تبحث واشنطن عن غطاء لخطتها بشأن القطاع، اتفقت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتكون من المستقلين الإطلاق، وعلى إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع بحسب بيان صادر عن الفصائل. وفقا للبيان، يفترض أن تتولى لجنة إدارة القطاع تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع ما سماه البيان الأشقاء العرب دون تحويله بالإضافة إلى المؤسسات الدولية. كما اتفقت الفصائل على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات. واعتبرت الفصائل الفلسطينية في بيانها أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، منوهة إلى العمل على تفعيلها بحيث تضم مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية كافة. نظرا أن التوافق شمل الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل للاتفاق على استراتيجية وطنية. قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في القطاع خليل الحية إن الحركة ستسلم كل مقاليد الإدارة في القطاع للجنة الإدارة، وإنه لا تحفظ لديها على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع. وأضاف أن الحركة تقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة، إلى أن الاحتلال يعطل دخول بعض المواد إلى القطاع. وأكد أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأنه بالزوال الأخير سيؤول السلاح إلى الدولة. سمير حسين سباعي، والتقرير الإنساني.
ثلاثة قوافل أمريكية متتبعة مقاومة ومن
تمنع أي استغلال لأن الشعب الفلسطيني في غزة مصير هذا الشعب فيما تقابله الدولة الإسرائيلية والقادة والكيان الصهيوني، وبالتالي يخسر الشعب الفلسطيني أرضه خلال تسليم أرضه، وهذا على الأقل يعني يترك وضع استثمار الشعب الفلسطيني حتى ضد هذا الاحتلال المقدم.
طيب لكن دكتور ماذا عن الفصائل الفلسطينية؟ كيف تنظر إلى فكرة التفويض الأممي؟ هل يمكن أن تقبل بها دون مساس بالسيادة؟
يعني هناك مواقف متعددة ومتفرقة من قبل الفصائل الفلسطينية، وأيضا هناك إجماع من خلال اجتماع القاهرة منذ يومين أو ثلاثة أيام فيما يخص موضوع موقف الفلسطينيين في إطار يعني ردها على الطرح الدولي في تكميل وإرسال قوات متعددة الجنسيات. المجتمعون في يعني رفضوا موضوع تكميل غزة، رفضوا دخول قوات متعددة الجنسيات، طالبوا بأن تكون هناك قوات فلسطينية، حكومة محايدة، شخصيات تكنوقراط تتحكم غزة، هي بإطار إدارة فلسطينية بدون أي تدخل خارجي. وهؤلاء المجتمعون والفصائل أجمعوا على أن يكون الحل داخلي، أن يكون حوار فلسطيني فلسطيني. هذا الاجتماع في القاهرة يعني يعتبر رافضا للمشروع الذي يعد دوليا وإسرائيليا وإسرائيليا لغزة في هذه المرحلة، وبالتالي يعني يعتبر أساس أيضا رفض الشعب الفلسطيني لأي مقترح خارج إطار التوافق الفلسطيني في موضوع الحكم في غزة ضمن الإطار الفلسطيني وإحياء منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يكون هناك خطوات مرتبطة بإعادة الانتخابات وانتخاب حكومة جديدة وإعادة المسار السياسي إلى طبيعته من خلال اشتراك الشعب الفلسطيني في تحديد الخيارات والاستفتاء على الأمور الأساسية والأساسية.
نعم. طيب دكتور، ماذا عن الدور المتوقع للدول العربية في دعم خطة الإعمار والإشراف على تنفيذها باختصار؟
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لمحت أن الدول العربية ستساهم في موضوع إعمار غزة، وهذا ستشارك فقط الدول العربية في موضوع القوات المشاركة في إطار يعني التوازن في داخل غزة وإقناع حركة حماس وأيضا المساهمة في سحب السلاح. والدول العربية بطبيعة الحال اليوم قادة لموقف الأمريكي، خصوصا بعد الاجتماع الذي حصل في شرم الشيخ في موضوع وقف اطلاق النار وتطبيق وقف اطلاق النار في التاسع من هذا الشهر. لذلك الدول العربية ما تقوله أمريكا ينقادون إليه في موضوع المشاركة العسكرية المباشرة من خلال قوات عربية أو من خلال فرض مبالغ مالية على هذه الدول في موضوع إعادة الأعمار ودفع مبالغ من أجل يعني ترتيب الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في داخل قطاع غزة، بما يتلائم مع ضبط هذا القطاع لكي لا يتحول مجددا إلى تهديد ضد إسرائيل إلى إعادة إحياء حركة حماس. ولكن شهدنا أن حركة حماس لم تخرج من المشهد الفلسطيني وما زال يكون دور حماس سواء في المقاومة أو في موضوع السياسي.
طيب.
ولم تستطع الحرب أن تلغي دور حماس بالقوة، وبالتالي لن يستطيع السياسة
والمقترحات
الدولية، وهذه مسألة
تحطها. طيب بالنسبة لوجود قوات أممية، هل برأيكم سيشكل ضمانة حقيقية لوقف إطلاق النار أم يعني عمليا عبء جديد على الأرض؟
طبعا لن تتمكن أن تكبح جماح الكيان الصهيوني في استمرار العدوان والاعتداء، والشاهد على ذلك أن القوات الفلسطينية موجودة ما زال العدو الإسرائيلي يقوم بعدوان على لبنان باستمرار ويطلب الانتصار، وأن يوجد إمكانية للإشراف على الإطلاق الإسرائيلي ومن ضمن هذه العملية الموجودة في هذه المدينة لا تستطيع أن تختلف العدو الإسرائيلي أيضا في غزة. القوات الدولية حتى الدول العربية لا تستطيع أن تضغط على الكيان الصهيوني بمنع يعني الاختراقات والإعلانات على غزة، وشهدنا يعني هناك أبشار 150 خرق بعد الانتفاضة، هناك أبشار 100 شهيد في غزة، يمر الحالة العسكرية الإسرائيلية تقوم باليوم بقصف القدس، ولا يوجد أي أحد يمنع الجيش السوري الاستمرار في موضوع الأخوان والقتل والاحتلالات، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي تغض النظر عن هذا الموضوع، مع أنها هي داعية إسرائيلية لا تستطيع أن تدخل على الجيش السوري بسبب هذا الاتفاق ووقف القتال.
طيب،
مع العلم أن حماس التزمت بتسليم الأسرى الأمريكية أيضا بسبب تسليم الجثث للجنود.
طيب، كيف يمكن التوفيق؟ طيب دكتور، برأيك كيف يمكن التوفيق بين مطلب نزع سلاح المقاومة وحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم المقاومة في الدفاع باختصار لو سمحت؟
طبعا هذا مطلب تعليزي، هذا موضوع خارج وقائع النتائج العملية، المعادلات يريدون إخراج الشعب الفلسطيني من خلال التحايل عليه وخداعه بموضوع حجة سحب السلاح، ثم استبدال المشروع عندما يكون الشعب الفلسطيني ومقاومته بدون سلاح سيسهل على الكيان الصهيوني تحط الشعب الفلسطيني وطرده من ارضه ومنع اي تهديد في غزه من الكيان الصهيوني ومنع قيام الدوله الفلسطينيه وايضا التوجه مجددا الى الضفه الغربيه استكمال المشروع في اباده الشعب الفلسطيني ومنعه من اداره الدوله الفلسطينيه، وبالتالي هذا طرح مشروع في ظل المعركة في ظل تهديد الشعب الفلسطيني أن يطلب الروس تسليم سلاحه، والمخاطر لم تنتهي والمشكلة لم تنتهي والعودة لم تكتمل والبناء والإعمار لم يكتمل، وبالتالي كيف يدافع الشعب الفلسطيني عن نفسه فيما لو سلم سلاحه في ظل المعركة ومواجهة؟ وهذه المسألة الإشكالية لن يجيب عنها إلا الشعب الفلسطيني وهو الذي يحدد مصالحه في هذا الموضوع.
وسؤال أخير، وأيضا يعني أطلب منك إجابة مختصرة، بحسب متابعتك دكتور، هل تقود التحركات التي نشهدها اليوم إلى تسوية دائمة أم إلى جولة جديدة من الصراع؟
طبعا العدو الإسرائيلي في ظل النتائج العسكرية والسياسية هو يرغب في أن تستمر الحرب وتوسع وقدم الأساسي من الأراضي فيها واحتلالها سواء في لبنان او غزه وحتى في مناطق مدن عربيه متحالفه مع الكيان الصهيوني وعلى اتفاقيات بينهم، لذلك هو اليوم لن يجنح للتشبيه السياسيه، هو يرغب في استخدام القوه بحدها الكبير والواسع والذي يمكن ان يحصل على مكاسب، يظن بان المرحله لمصلحته الان مستطيعه
مشروع حكم دولة الإسرائيل في مدينة الفرات، وهذه المشكلة خطيرة جدا أن لا ينتظر التشبيه السياسي ويبقى الحرب مفتوحة. شكرا جزيلا لك دكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي.
شكرا.
وهل تنجح القوات الأممية في تثبيت وقف الانتصار للنار؟ مع رسائل مراسلنا ونأخذ الخطوات على مستوى توقفات الاحتلال في اليوم 17 قرار وقت إطلاع النار وأمانة المساعدين والتصدية
واضح أن هناك كبير على كل المستويات إسرائيل بقرارها وآخر إطلاق بعض الرفع ثم تأثير إدخال بعض البضائع إلى القطاع واشتراك ذلك على المواد الغذائية وهو ما يتعارض مع الجزئين الثاني في ملف إطلاق النار وصولا إلى تصعيد الغارات الإسرائيلية التي وصلت إلى حد اليوم طائرة مسيرة إسرائيلية بخطف سيارة مدنية في بلدة إسرائيل شرق خليج يعزى لإصابة 2 المواطنين الفلسطينيين ثم إطلاق النار على قطب صغير كان يحاول العودة إلى مدينة رفح ما تسبب جراح خطيرة أداء استمرار القصف المدفعي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وإطلاق النار على كل مواطن فلسطيني يحاول الوصول إلى هذا الحي معظم يعني الحدود الشرقية تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وهي المناطق التي يسميها جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق الصحراء. في الجهة المقابلة في بحر مدينة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي الصيادين الذين يحاولون الوصول إلى رفحهم قاموا بتسجيل مقاربين ثم قامت احتفال 3 من الصيادين ونقلهم إلى جهة مدينة وهي اعتداءات تهدف من خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن وصول المواطنين الفلسطينيين إلى مصدر رزقهم غزة احتلال الصيف فتجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع الناس من دخول البحر سواء للاستقرار أو للعمل أو للصيد. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض لشكل من الأشكال في انتهاكات إسرائيلية لوقت إطلاق النار والحصية كانت خلال 48 ساعة 19 شهيدا منهم 4 ارتقوا برصاص جيش الإسرائيلي وحدا على ثمانية
يصر أهل القطاع على العودة إلى مناطقهم وسكن فيها رغم الدمار الكبير الذي حل بمنازلهم وممتلكاتهم مركزين تمسكهم بأرضهم وحقهم في الحياة الكريمة. رغم قسوة المشهد وصعوبة الظروف يواصل الأهالي إعادة ما تهدم بأيديهم بمشهد يعكس صمودا وإرادة تتجاوز كل جرح الحرب. التفاصيل في التقرير الصوتي الزميل مصطفى
المعتز. وصلنا للمرة الأولى منذ دخول وقت إطلاق النار إلى مدينة بيت لاهيا وإلى حي السلاطين تحديدا حيث حول جيش الاحتلال هذا الحي النابض للحياة إلى كونه من الركاب. آلاف المنازل شبكات الصحي الطرق دمرت بشكل كلي وسط هذا الحرام اصابتنا ابو كريم ثلاثه وكريم بالكامله ايوه بالكامله والله اشتغل
الله يرحم الدمار ضاعت ضاعت الكلمات اللي كنت مدح فيها بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله بدنا نرجع للغنم ولو شيء قليل مما تبقى من منزل او الطوابق يهوي 5 نازحين الان وباب فيهم بيت جديد عطريته غرفه باذن الله هتلاقي كل اهالي الحي حيرجع لان انا اتصلت عليهم وقلت لهم المكان ضد الشغل رحبوا اهل الحي كلهم وقالوا كنا ايدينا بايدين بعض خرجوا الحي وقالوا من المكان بس احنا عندنا طلب واحد من البلديه انها رجعنا رفق المياه والله قاعدين بننظف من المكان على قدر المسطح من مكان مأوى لما الوضع ما اصبح المياه الظلمه جمال قاعدين نقف على الانوار الحميم يهجر الواحد فضار والله شيء عندنا انتماء وحريه يعني واحد من الجزء تحرك روح بيجي لكن بتجد هنا تتسلم مرفض ما ينفعش دلوقتي هذا دلو الفضايا بنجي شوية مية من هذا ما تقدر ما نعرف بس ما احنا لسه في البداية اللي انا وزنه والله انا اظن نقول انا شجعت معظم الجيران قلت لهم يعني انا ناوي ارجع ومن جيل كانت عاجة عمي اعتقد من منطقة بدون جنابين في مجاش هذا المنطقة
أين والله غيابين بننفش على الإدراك أو أخرى ثلاث بعد مقاتلين زي الزلزال اللي صار والحمد لله ايش نسوي الحمد لله قضاء الله يعني هو اخي مع مبدئيا هذه اللي اصل حالي فيها الوجه هذا العلاقات مع الجوات
هو بدنا نظام قاعدين نحن هو
وين بالضبط ما تشتي انا طلعه ولا بيعمل رغم الظروف الصعبه وكذا ولكن احنا قاعدين
يعلم الاهالي في الاحياء المدمره والقريبه ان يحط وقت اطلاق النار الاصفر المستحيل قرروا العوده الى منازلهم وبنوا خيام الخوف تمسكا بالارض واجهاضا للمخططات الاحتلال والتهجير
التي اقتحم عشرات المستوطنين صباح الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في الأقصى المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونقلوا مشاويات استهدافية للوحدات. وقالت قوات الاحتلال حدودا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير والمسجد الأقصى والرباط في محاتف إفشالا للمخططات الاحتلالية. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة منها تخللها اقتحام منازل الفلسطينيين وتفتيشها والاعتداء على أصحابها إضافة إلى إخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية. وشهدت بعض المناطق مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال خلال تصدي عمليات الاقتحام. وفي الخليل اعتقل جيش الاحتلال 5 فلسطينيين على مداهمة أحياء مختلفة من المدينة وهم عبيد الهيموني وأحمد عادل الهيموني ولؤي عليان دويك ويزن خالد الجمل وزيد أحمر. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد أحمد خروق إضافة إلى علاء ونور أبو صفية وفوزي زيد عقب اقتحام مخيم جرس من شمال المدينة. كما اقتحمت بلدة خبر شمال رام الله واعتقلت الفتى زين البرغوثي وهو أحد الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل الأخيرة في إطار سياسة الاحتلال المستمرة بملاحقة الأسرى المحررين وتهديدهم بإعادة الاعتقال. أما في توكم فقد داهمت قوات الاحتلال الحي الجنوبي واعتقلت شاهي عودة في حين نفذت عدة مداهمات لمنازل الفلسطينيين في مخيم عين السلطان شمال مدينة الأريحة. وفي نابلس اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة من جهة حاجز الطور انتشرت في أحياء المعادين وكوم عاشور والمخفية إضافة إلى البلدة القديمة حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل الدموع باتجاه الشبان الذين تصدوا للاقتحام بالحجارة. وفي القدس المحتلة أصيب عامل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام حيث أفاد الهلال الأحمر بأن المصاب أصيب بالفخذ ونقل إلى المستشفى. وتواصل قوات الاحتلال ملاحقة العمال الفلسطينيين قرب الجدار في مناطق عدة وتقدم النار عليهم أو معتقلة إياهم لمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة. من جهته كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شهر سعد قوات الاحتلال تسببت من 7 من تشرين الأول 2023 باستشهاد 44 عاملا فلسطينيا فيما سجلت أكثر من 30,000 حالة اعتقال بحق العمال الذين يحرمون من دخول أماكن عملهم. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا إن سلطات الاحتلال تنفذ عمليات تدمير في شمال القطاع وتجبر الفلسطينيين على نزوح الفلسطينيين من مناطقهم. وقالت أنروا في بيان إن مخيمات جنين وطركان ونور شمس قد تم إخلاؤها ومنع سكانها من العودة إليها مشيرة إلى أن عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات أدى إلى تهجير الفلسطينيين قسرا عن أراضيهم من أن هذه الممارسات تمهد الطريقة لعمليات الضغط. الزميل منذر ربايعة والتقرير الكامل.
مخيمات مدينة تركان ذاكرة النجوء الفلسطيني تتحول من يوم إلى وكان صامت ثقيل بعد أن حل بها ضمان واسع حدثه عدوان الاحتلال المتواصل. آلاف المنازل سجلت بالأرض وكل التحلية دمرت بالكامل كما أجبر الأهالي على النزوح القصري ذلك خلف الشوارع الجديدة
هناك 20 مؤسسة عاملة في المخيم كان هدم جزئي وتخريبها. حاليا في المخيم تركيا لوحده 15,000 نازح فلسطيني والبلدات المحيطة
بها. مخيم تركيا الذي يواجه الامتحانات العسكرية منذ 268 يوما كلنا نكون دمار شاهدة على حجم الهجمة التي تستهدف المخيم وسكانه. وفي الجهة المجاورة لا يبدو مخيم الشمس أفضل حالا إذ يواجه هو الآخر امتحانات مستمرة منذ 255 يوما. المشهد هنا لا يختلف كثيرا، منازل مهدمة وشوارع مغلقة وعائلات هجرت تحت وقع الرصاص والدمار.
أكثر من 400 سكنية تعرضت لأضرار بشكل أو بآخر، أكثر من 1,000 سكنية لم تعد قابلة للسكن، من بين 1,000 سكنية هناك 600 سكنية تم تجريدها وإقامة شوارع محمية على أنقاضها، وبالتالي تم مصادرة الأرض وحد البيت، وبالتالي هناك على الأقل 800 عائلة
لم تستطيع العودة إلى المخيم أبدا. بين تركان والشمس تمتد مسافة قصيرة جغرافيا لكنها عميقة إنسانيا، مسافة تقصد بين بيوت هدمت وأخرى تنتظر مصيرها. الدمار واحد والمعاناة واحدة، والمشهد يتجسد في سياسة عقاب جماعي تتجاوز الأفراد لتطاول المكان والذاكرة معا.
هنا تتجسد المأساة الفلسطينية في أوضح صورها، حيث المخيمات التي احتضنت اللاجئين ذات يوم أصبحت اليوم لاجئة خلفية أخرى تبحث عن مأوى تكن فجرا تنحو هذا الخراب.
تتواصل معاناة الأسرى الفلسطينيين المحررين والمعادين إلى مصر الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين حدود لا تعترف بحقهم في العودة وعقود ترفض استقبالهم. صعود على الحركة، صعوبات في تأمين السكن والعلاج، وسط شعور بالخذلان مع أن غادروا سجون الاحتلال إلى واقع لا يخل قسوة عن الأسرى. الزميلة هدى مكي والتقرير الثاني.
لا تزال الغصة تلغز فرحة الأسرى الفلسطينيين المحررين والمبعدين بفعل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. رغم نالهم الحرية من قيود أعتى جمال عرفه التاريخ الحديث، رغم الأسرى الفلسطينيين من دون الأحكام المؤبدة المبعدين من سجون العدو الصهيوني إلى مصر وعددهم 145 ما زالوا يخضعون للإقامة الجهرية في الفنادق من دون أوراق الاحتياطية وممنوعون من الخروج إلا بموافقة أمنية. والأفضل من ذلك أن أي دولة عربية لا تريد استقبالهم إلا قامصين المجموع وسط التواطؤ بحقهم وعدم نصرتهم وهم يدون ما تحرروا إلا بالشرع المقاومة. تثبت قناعة من علم الاحتلال والأسر أننا سبيل لمواجهة هذا العدو إن المقاومة في ظل عالم أسقطته إسرائيل والأمريكي كل القوانين الدولية لحمايتهم وحماية أهلهم ومعنا قدرة بشرية حقوق محمولة محاسبة الجميع على جرائمهم التي سبقتها عبارا على الإنسانية وحق قضية الأسرى الفلسطينيين وعدوهم من خارج الأهل 10,000 سجين في صحيح.
في لبنان شيع حزب الله وجذور المقاومة ثلاثة من شهدائه بندات عيقانة وعرب صهيون وعرب عين أسوان جنوب لبنان. تشير رهيب يعجب عن التمسك بخيار المقاومة بالتصعيد المستمر على الأرض الجنوبية واستمرار التوتر في الزميل طلال حمادة والتقرير.
وما زالت دماء الشهداء تعبد طريق الحق. حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة عين قنا الجنوبية شيع الشهيد المجاهد عيسى أحمد كرملة الذي استهدفه العدو الصهيوني يوم الأربعاء في بلدته. مراسم تكريم أقيمت للشهيد وقصم عهد ووفاء للدماء الزاهية ومن ثم صلاة على المسلمين. موكب التشييع انطلق من ساحة بغداد وجاب شارعها الرئيسي. قصة هتافات حسينية ومنددة لجرائم إسرائيل وأمريكا قبل أن يصل إلى جبانة البلدة حيث نوري الشهيد عيسى كربلة في الثرى إلى جانب ما سبق من الشهداء. وفي بلدة عرب صادق أقيمت مراسم التكريم للشهيد المجاهد ماهر حسن يونس الذي ارتقى إثر الغارة الصهيونية على البلدة. ثلة من المجاهدين أدت رسم الولاء والبيعة للنهج المقاوم وصلاة على الجثمان بإمامة إمام البهجة. موكب التشييع جاب شوارع البهجة وسط هتافات النصرة للمقاومة والسير على نهج الشهداء. وفي جبانة البلدة وري الشهيد ماهر يونس في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء. حزب الله وأهالي بلدة عين بصوار شيعوا الشهيد المجاهد محمد حيدر جزيلي مراسم تكريم وتعظيم للشهيد وأداء قسم العهد والوفاء. وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر جاب النعش شوارع البلدة هتافات النصرة للمقاومة على الأسر وتأكيد على رفض الخضوع للعدو قبل الوصول إلى جبانة البلدة حيث يوري الشهيد محمد جزيني في ثرى بلدته إلى جانب رفاقه في الجهاد والشهادة.
شكرا لوفائكم في المتابعة. إلى لقاء جديد.
Lazima mwe kufanya maadhimisho بأطول